زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق الحديث في أحكام عروض التجارة أن حولها لا يبدأ من وقت شرائها، بل يبدأ من حول أصل المال الذي اشتريت به. وأن إنسانا لو كان عنده مثلا 100,000 فقرر أن يتاجر واشترى سلع للبيع بعد أشهر من ملك 100,000، فإن حول عروض التجارة هو حول 100 وليس حول السلع، لأن هذه السلع جاءت من 100، فالحول حول الأصل، وهذا باتفاق العلماء. وتقدم معنا أن إبدال عروض التجارة لا يقطع الحول مطلقا، فلو كان واحد يتاجر مثلا بالمواد الغذائية أثناء الحول صفاها واشترى ملابس للتجارة، وأثناء قبل أن ينتهي الحول صفاها واشترى أجهزة إلكترونية للتجارة، وانتقل من محل إلى محل ومن سلعة إلى سلعة، الحول متصل، وهذه متولدة من هذه وهذه متولدة من هذه، من تلك الحول واحد. وذكرنا أن نصاب عروض التجارة هو نصاب النقد، يعني يبدأ من نصاب النقد. مثلا لو قلنا الفضة، فرضنا أن الفضة 200 درهم النصاب، أو لو قلنا أن النصاب 600 غرام وكل غرام 3 ريالات، وأن قيمة نصاب الفضة 1800 ريال مثلا، خلاص هذا هو النصاب الذي نبدأ منه. فمن عنده سلع بهذا المبلغ يبدأ الحول. وذكرنا اختلاف العلماء في النصاب، هل يشترط وجود النصاب في جميع الحول، أم يكفي وجوده في آخر الحول، أو في طرفي الحول، على 3 أقوال لأهل العلم. ولو قلنا باشتراط وجود النصاب أثناء الحول، فهل لو انقطع يوم أو يومين أو مدة يسيرة يؤثر؟ نحن الآن قلنا لبعض العلماء، بعض العلماء يقول لابد أن الحول يحول على النصاب بدون أن ينقص النصاب، لابد يكون النصاب موجود طيلة الحول، أن يكون موجودا طيلة الحول. طيب أحيانا لو نزل مثلا يوم يومين، بعض الناس الذين يتاجرون بالأسهم أو بغيرها ممكن ينزل عنده مثلا نصاب ثم يصعد مرة أخرى. قال المرداوي رحمه الله: فيشترط مضي الحول في الأثمان والماشية وعروض التجارة، وظاهر كلام المصنف اشتراط مضي الحول كاملا، وهو أحد الوجوه، وهو ظاهر كلام الخرقي. إذن يقول أن هناك قول في المذهب أنه لابد من اتصال من مضي الحول على النصاب كاملا، وما ينقص النصاب أبدا. الوجه الثاني في المذهب قال، وهو المذهب يعني المعتمد، يعفى عن 2 ساعة، قال في الفروع وهو الأشهر، قلت عليه أكثر الأصحاب، وقدمه ابن تميم واختاره أبو بكر، وقدم المجد في شرحه أنه لا يؤثر أقل من معظم اليوم، وقال في المحرر والفائق ولا يؤثر نقص دون اليوم، وقيل يعفى عن 1/2 يوم، وقال أبو بكر يعني من علماء المذهب يعفى عن 1 يوم، اختاره القاضي وصححه ابن تميم، وقيل يعفى عن 2 يوم، وقيل 5 و7، يحتمل وجهين الإنصاف. وقال في كشاف القناع ويعفى عن نقص نحو 2 ساعة، وكذا 1/2 يوم قطع به في المبدع والمنتهى، يعني من كتب المذهب، وصححه في تصحيح الفروع وفي المحرر، وقال جماعة لا يؤثر نقصه دون اليوم لأنه لا ينضبط غالبا ولا يسمى في العرف نقصا، انتهى. إذن واضح بأن النقص اليسير، يعني لو نقص عن النصاب مدة يسيرة أثناء الحول، أن الحول لا ينقطع. طيب، تقدير النصاب هل هو على قيمة الذهب أم على قيمة الفضة؟ قالوا بمراعاة الأنفع للفقراء، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. مر معنا أيضا أنه لو كان هناك شركاء في تجارة، كل واحد منهم على حدة لا يبلغ نصابا، ولكن لو جمعت أموالهم، يعني أموال الشركة كلها تبلغ نصابا، فهل تجب الزكاة أم لا؟ يعني هل يعامل كل واحد بمفرده ولا تعامل أموال الشركة معاملة شخصية اعتبارية واحدة؟ في المسألة خلاف بين الفقهاء لاختلافهم في الخلطة، هل تؤثر في غير بهيمة الأنعام؟ طبعا في بهيمة الأنعام تؤثر، قلنا أن الزكاة في بهيمة الأنعام لو كانوا شركاء في الغنم أن تعامل معاملة واحدة، معاملة الواحد. طيب في غير بهيمة الأنعام، من ذهب إلى أن الخلطة تؤثر في غير بهيمة الأنعام كما هو مذهب الشافعية أوجب الزكاة بالنظر إلى أن مجموع مال الشريكين يبلغ نصابا، ومن قال إن الخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الأنعام وهم الجمهور لم يوجب الزكاة على الشريكين في الذهب والفضة والنقود إذا كان نصيب كل واحد لا يبلغ نصابا. مجمع الفقه الإسلامي أخذ بقول الشافعية ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الكافي، وهو أن الشركة كلها تعامل معاملة واحدة والزكاة على مال الجميع، والعمل بهذا القول أحوط. وذكرنا مسألة إذا جهل الإنسان متى بلغ ماله النصاب فمتى يحكم بابتداء الحول. قلنا الشخص الذي جهل ابتداء حوله أو نسيه لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يغلب على ظنه ترجيح وقت معين أن حول المال عنده يبدأ من كذا فيكون هو ابتداء حوله، لأن من قواعد الشريعة العمل بغلبة الظن. ثانيا أن لا يظهر له شيء في وقت ابتداء حوله مع جزمه بمرور عام كامل على ملكه للنصاب، فإنه يخرج الزكاة من فوره ما دام جزم أنه مرت سنة، ويكون ذلك الوقت وقت ابتداء حوله عملا بمبدأ الفورية في الواجبات. والثالث أن لا يظهر له شيء في وقت ابتداء الحول ولم يتيقن مرور سنة وليس عنده غلبة ظن، فهل يستصحب الأصل وهو عدم تمام الحول حتى يغلب على ظنه أنه مر الحول، أو يتيقن وقتا معينا أن فيه ابتداء ملكه النصاب فيجعله بداية حوله؟ وذكرنا أن الواجب في عروض التجارة من الزكاة ربع العشر، فكيف تزكى عروض التجارة؟ إذا حل موعد الزكاة ينبغي للتاجر أن يقوم موجوداته ويزكيها بربع العشر. السؤال الآن: هل تقويم الموجودات بسعر الشراء أم بسعر البيع أم بسعر السوق أم ماذا؟ ثم إن الأسعار تصعد وتهبط. قال العلماء: تقوم عروض التجارة في نهاية الحول بقيمتها في السوق عند نهاية الحول، لا بسعر التكلفة ولا بسعر الشراء ولا بسعر البيع، عند حلول الحول تقوم كم تبلغ قيمتها الآن في السوق إذا بيعت الآن، وعلى هذا الأساس نخرج بالألف 25، لا على سعر الشراء ولا على ما سنبيع به ولا على التكلفة. إذا كان يصنع مثلا، هذا هو مقتضى العدل، أن يكون التقويم بسعر بيعها، وقد ينقص أو يزيد عن سعر الشراء، يمكن يبيع بخسارة، صح ولا لا؟ والعبرة بنهاية الحول، ما قيمتها السوقية الحالية عند الحولان. قال الحسن البصري رحمه الله: في رجل اشترى متاعا فحلت فيه الزكاة، فقال يزكيه بقيمته يوم حلت، مصنف ابن أبي شيبة. وقال الباجي رحمه الله: ويقوم عرضه، اللي هي عروض التجارة، مفرد عروض تجارة، قيمة عدل لا وكس ولا شطط، بما تساوي حين تقويمه، لا ينظر إلى شرائه وإنما ينظر إلى قيمته على البيع المعروف الآن. كم سعرها في السوق الآن عند حولان تمام الحول؟ وإنما ينظر إلى قيمته على البيع المعروف دون بيع الضرورة، لأن طبعا المضطر سيبيع بأقل، احنا ما ننظر الآن إلى بيع المضطر ولا ننظر إلى التكلفة أو سعر الشراء. قال: لأن ذلك هو الذي يملكه في ذلك الوقت، يعني الآن عند حلول الحول كم ملكي، كم تساوي بضاعتي هذه الآن التي أنا أملكها في هذا الوقت؟ فهذا العدل. قال: والمراعى في الأموال والنصب حين الزكاة، طبعا نصب جمع نصاب، دون ما قبل ذلك وما بعده، المنتقى شرح الموطأ. وقال ابن قدامة رحمه الله: من ملك عرضا، يعني من عروض التجارة، من ملك عرضا للتجارة فحال عليه الحول وهو نصاب قومه في آخر الحول فما بلغ أخرج زكاته مهما بلغ، وهو يعني الزكاة كم؟ ربع عشر قيمته. المغني ربع العشر 2.5%، 25% في 1000، 1/40 كل واحد. يعني لو واحد قال أنا كيف أحسن، نقول ربع العشر، طيب غيره 2.5%، غيره 25% في 1000، طريقة أخرى إذا عندك مال اقسم على 40، هي كل هي كل هذه الكسور وكل هذه هي نفس النتيجة. وليس على التاجر أن يقوم عروض تجارته بالقيمة التي يجدها المضطر في بيع سلعه، وإنما يقوم سلعته بالقيمة التي يجدها الإنسان إذا باع سلعته على غير الاضطرار الكثير، فالتقويم يكون بسعر بيعها في نهاية الحول. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: عروض التجارة تقوم عند حول الزكاة بما تساوي، ثم يخرج ربع العشر منها. فإذا قدرنا أن رجلا اشترى أرضا 100,000 وكانت عند الحول تساوي 200,000، فإنه يجب أن يزكي على 200 جميعا. وإذا كان الأمر بالعكس، اشتراها 100,000 وكانت عند تمام الحول تساوي 50,000، فإنه لا يجب عليه أن يزكي إلا عن 50,000، لأن العبرة بالقيمة عند وجوب الزكاة. انتهى من مجموع فتاوى الشيخ بن عثيمين. وسئلت اللجنة الدائمة: الأراضي المشترى للتجارة كيف يجب أن يتم احتسابها عند احتساب الزكاة؟ بثمن الشراء أو بما تسوى من قيمة وقت حلول حول الزكاة؟ فأجابت اللجنة: الأراضي المشتراة للتجارة هي من جملة عروض التجارة، والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه قيمة السوقية، بصرف النظر عن القيمة التي اشتريت بها، سواء كان زائدا عن ثمن قيمتها، ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع العشر. يقول الشيخ: ففي أرض قيمتها 1,000 ريال مثلا 25 ريالا، وهكذا. أو يقول المشايخ، هذه فتاوى اللجنة الدائمة. وجاء في فتاوى اللجنة أيضا: الطريقة الشرعية أنه يقوم ما لديه من عروض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب، بصرف النظر عن ثمن الشراء. انتهى. وعلى هذا، إذا كان التاجر يبيع بالجملة فيقوم سلعته عند تمام الحول على سعر الجملة، وإذا كان يبيع بالمفرق فإنه يقوم سلعته على قيمة المفرق عند حلول الحول. وإذا كان يبيع جملة ومفرق قدر كم يبيع بالجملة فيحسبه بسعر الجملة، ويقدر كم يبيع بالمفرق فيحسبه بسعر المفرق. جاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ما يلي: يتم تقويم عروض التجارة بالقيمة السوقية للبيع في مكان وجودها. شوف، ممكن يكون عندك سلعة هنا وعندك فرع في مصر وفرع في المغرب وفرع في الهند وفرع في اليمن وفرع في جنوب أفريقيا، وهي السلعة. هذه شركة عالمية أو شركة عابرة للقارات، ستقوم السلعة في مكانها. هب أنك تبيع أجهزة ماركة معينة، المصنع واحد والسلعة واحدة، ولكنك تبيع في بلاد مختلفة، فستقوم بضاعتك في ذلك البلد بقيمتها في ذلك البلد، وتقوم الجزء الآخر من بضاعتك في البلد الثاني بقيمتها في البلد الثاني، وتقوم بضاعتك في فرعك في البلد الثالث بقيمتها في البلد الثاني. قالت اللجنة: يتم تقويم عروض التجارة بالقيمة السوقية للبيع في مكان وجودها حسب طريقة بيعها بالجملة أو التجزئة، فإن كان البيع بهما فالعبرة بالأغلب. انتهى. وسئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله: من المعلوم أن العبرة بقيمة السلعة عند وجوب الزكاة، ولكن حتى عند وجوب الزكاة يختلف البيع بالجملة والبيع بالتقسيط، فهل نعتبر البيع بالجملة أو بالإفراد؟ وهل نعتبر بسعر البيع نقدا أو بسعر البيع بالتقسيط؟ فأجاب: أما إذا كان التاجر من أصحاب البيع بالجملة فيعتبرها بالجملة، وأما إذا كان من أصحاب البيع بالإفراد فيعتبرها بالإفراد. انتهى. وقال في الشرح الممتع أيضا رحمه الله: إن كان ممن يبيع بالجملة فباعتبار الجملة، وإن كان يبيع بالتفريق فباعتبار التفريق، وإن كان يبيع بهما فيعتبر الأكثر بيعا أو فيعتبر الأكثر بيعا. وقد يعرف النسبة، يقول: ترى شوف، أنا من خلال مسيرتي التجارية أبيع 60% جملة و40% مفرق. يقول: طيب احسب قوم، ما دام هذا هو المعدل عندك قوم بناء عليه. وإذا كان يبيع بالنقد ويبيع بالأقساط فيقوم عند حلول الحول السلع التي عنده، النسبة التي يبيعها بالنقد يقوم على سعر النقد، والنسبة التي يبيعها بالأقساط يقوم على سعر الأقساط بالتقسيط. هل التقويم يكون بحسب قيمة البضاعة أم ثمن البضاعة أم سعر البضاعة؟ ما هو الفرق بين الثمن والسعر والقيمة؟ الفرق كما يلي: السعر المبلغ الذي يضعه التاجر لسلعته، القيمة ما تساويه في السوق بحسب كلام أهل الخبرة، الثمن هو المبلغ الذي بيعت به السلعة. وكلها ممكن تتفاوت، يعني ممكن واحد يكون عنده سلعة يقول: ما نبايع إلا مليون، إلا بمليون أنا حر أضع السعر الذي أريده للسلعة. نقول: أنت حر فعلا، حط السعر الذي تريد. قال أهل الخبرة: ترى ما تتجاوز 700,000. الرجل احتاج وباعها 600، فما يضعه صاحب السلعة من ثمن، ما يضعه صاحب السلعة قيمة لسلعته هو السعر. المبلغ الذي يضعه التاجر للسلعة هو السعر، والمبلغ الذي يقوم به أهل الخبرة السلعة حسب قيمتها في السوق هو القيمة، والمبلغ الذي تباع به هو الثمن. سعر، قيمة، ثمن. السعر يضعه البائع، القيمة أهل الخبرة، الثمن ما تباع به حقيقة بعد ذلك. فلا بد من معرفة الفرق عند كلامنا على مسألة هل التقويم بحسب قيمة البضاعة أم ثمن البضاعة أم سعر البضاعة، لأن دخلنا في يعني مسألة في مرحلة أدق. خلاص عرفنا لازم نقومها بالقيمة الحالية عند حولان الحول. طب لما قلنا من قبل عبارة كذا كم تسوى في السوق، اشرح يعني ماذا نخرج؟ سعر، قيمة، ثمن. قيمة، قيمة. تاجر عنده سلعة عرضها للبيع ب80,000، قال أهل الخبرة ما تساوي إلا 70، ما كسه المشتري شراها ب60، فالسعر 80 والقيمة 70 والثمن 60. السعر 80 والقيمة 70 والثمن 60. طبعا قد تتوافق، يعني يوجد حالات يطلع انه هو الرجل دقيق ما يزود، يحط على حسب قيمته الحقيقية، يريد البيع يعني، وما عنده اضطرار انه يبيع حتى يرضى بسعر نازل، فيكون هو يعني تقريبا سعرها وقيمتها وثمنها واحد. عند حساب الموجودات الزكوية من عروض التجارة، هل تكون العبرة بالسعر أم بالقيمة أم بالثمن؟ أنتم تقولون القيمة، وهذا هو الجواب الصحيح. القيمة التجارية لهذه السلعة في السوق وقت وجوب الزكاة. شوف الآن ممكن واحد يكون عنده بيت أو أرض للبيع وعنده طموحات وأحلام، يقول أنا ماني بايع إلا 20 مليون. طب أهل الخبرة يقول ترى يا ابن حلال ما تجيب أكثر من 15 مستحيل، هذه قيمتها العادل يعني 15. وبعدين هو قد يبيع ب20 بأكثر بأقل، 15 تحت يماكس يضطر ويبيع بأقل يمكن. فإذا قد تتفق هذه الثلاثة وقد تتفاوت، لكن في كل الحالات نحن سنمشي في تقدير قيمة هذه عروض التجارة هذه على سنمشي على القيمة، وهي ما يقدر به أهل الخبرة هذه السلعة في هذا البلد في هذا الوقت بهذا النوع من البيع، تقسيط نقد جملة مفرق كم. والثمن لا يعلمه البائع وقد تتغير به الأحوال، وقد يعني يأتيه مشتري مماكس أو قريب من أقربائه فينزله صاحب له عزيز عليه، ينزله يمكن يبيع بثمن أقل من القيمة. والسعر طموحات أيضا، لو حطينا الزكاة بناء على طموحاته قد نظلمه، فالعدل القيمة. من الذي يقوم بالتقويم؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يقومها صاحبها إن كان ذا خبرة بالأثمان، فإن لم يكن ذا خبرة فإنه يطلب ممن يعرف القيمة من ذوي الخبرة ليقومها. فإن قال قائل: فكيف نأمنه إن كان ذو خبرة؟ قلنا: هذه عبادة، والإنسان مؤتمن على عبادته. يعني إذا قال: يا جماعة أنا عقاري، ليش تقولوا يروح؟ لا لا أنا عقاري. نقول: طيب أنت قوم سلعتك، أنت قوم أراضي أنت، وهذه بينك وبين الله، هذه عبادة وزكاة وركن من أركان الإسلام وأنت مؤتمن عليها، خلاص قدر وأخرج بناء على ذلك. قال: كما لو قال المريض: وأنا لا أستطيع أن أستعمل الماء وأريد أن أتيمم، فلا يشترط أن نأتي بطبيب ليفحص هذا الرجل وهل يقدر أو لا يقدر، خلاص المريض يعرف نفسه. والزكاة أيضا مثلها. قال الشيخ: فإذا قال الرجل: أنا أعرف قيم الأشياء وكان ذا خبرة قلنا قومها أنت. أما إذا قال أنا لا أعرف قلنا له نأتي بمن يقومها لك. انتهى من الشرح الممتع. والتقويم يكون بحسب البلد الذي توجد فيه عروض التجارة لا البلد الذي يكون فيه المالك. يمكن يكون هو في بلد والسلع في بلاد أخرى، ممكن. قال ابن الهمام رحمه الله يقومها المالك في البلد الذي فيه المال، حتى لو بعث عبدا للتجارة إلى بلد آخر فحال الحول تعتبر قيمته في ذلك البلد ولو كان في مفازة. تعتبر قيمته فين؟ لو واحد قال البضاعة الآن في طريق السفر، لا هي في بلدي ولا في البلد الأخرى، ها أقوم بناء على إيش؟ ما رأيكم؟ المنشأ والأصل والولادة. طيب بلد الوصول. طيب لازم تطلعوا بجواب، يعني ما في لا مفر. اللي هي متجهة. طيب أو غالبا تصل. الاحتمال الأقل إنها لا تصل، الاحتمال الأكثر إنها تصل. متوسط السعرين. طيب ماشي، الآن جبتوا عدة آراء يعني، بس الآن احنا نقرأ أنا في كلام ابن الهمام. طيب ما بقي الاحتمال واحد بهم. سعرها العالمي ما هو دائما يصير السعر العالمي واحد، يعني مثلا الآن تقول الذهب سعره واحد عالميا يعني، بس مو كل السلع. جوالات تباع في بلد بسعر ثاني بسعر ثاني، حتى الشركات العالمية تراعي أن تبيع بلد غني وبلد فقير. وهو السؤال، ما هو السؤال؟ كيف تقيم البضاعة إذا كانت في الطريق لا في هذا البلد ولا في البلد الآخر؟ طيب خلاص نقول كلام الهمام أمرنا لله. لا لأنه يعني الجواب متوقع، ما هو يعني ما هو شيء، ما هو شيء مفاجآت يعني. ها إيش قيمتها في الطريق نفسه؟ صعب. ما في أحد مثلا ما حطت بنزين، ما في إيش. طيب قال ابن هنام رحمه الله ولو كان في مفازة تعتبر قيمته في أقرب الأمصار إلى ذلك الموقع. يعني وين أقرب بلد؟ يعني بناء فتح القدير. طيب الآن لو واحد قوم وطلع الزكاة ثم باع بأعلى، هل يلزمه شيء؟ إذا قوم سلعة لأجل الزكاة وأخرجها على أساس ذلك فلما باعها زاد ثمنها عن القيمة، فقد صرح المالكية بأنه لا زكاة في هذه الزيادة بل هي ملغاة لاحتمال ارتفاع سعر السوق أو لرغبة المشتري. أما لو تحقق أنه غلط في التقويم فإنه لا تلغى لظهور الخطأ قطعا. وكذا صرح الشافعية بأن الزيادة عن التقويم لا زكاة فيها عن الحول السابق. إذن هو فعل العدل وقال لأهل الخبرة كم قيمة سلعتي في السوق الآن عند حولان الحول، قالوا كذا، أو كان هو ذا خبرة فقوم وأخرج بناء على ذلك. برئت الذمة، برئت، باع بأعلى بعد ذلك. نقول إذا ما في خطأ في التقويم ما عليه شيء. أما واحد مثلا قال والله أنا ما لما جيت أحسب قيمتها ما حسبت إلا اللي في المحل ونسيت اللي في المستودع، نقولها لا لا تعال هذه زكاة هذه. وإذا قال مثلا أنا سألت أهل الخبرة وقالوا لي قالوا لي عشرة، فكرت إنهم كاتبين عشرة بالإنجليزي طلعت 15 بالعربي، هذا اسمه خطأ يعني، هذا خطأ، هم قصدهم 15 بالعربي وهو فكر إنها عشرة إنه حاطينها بالإنجليزي مثلا يعني، فهذا لا بد يخرج الفرق لأن هذا خطأ وقع في حساب القيمة. ما أدرى كنت حاسبها فكرت بحسبها بريال طلع دولار، هذا خطأ. ما هي الأشياء التي يتم تقويمها في المحلات التجارية؟ واحد عنده محل تجاري، بقالة، أيا كان، محل أثاث، محل مفروشات، أجهزة إلكترونية، محل مستلزمات الرحلات، محل مستلزمات الصيد، محل أي محل أسماك، يدخل في التقويم من العروض كل ما ملكه التاجر بقصد بيعه والتربح منه، ومن ذلك ما يلي: أولا البضاعة الجاهزة سواء كانت في المخازن أو في المعارض أو في الطريق في الشاحنات أو لدى الموزعين أمانة عندهم أو غير ذلك، ويقال لهذه الأصول المتداولة وهي الموجودات التي تقتنى بهدف البيع وتحقيق الأرباح. ثانيا يدخل في الوعاء الزكوي أيضا البضاعة قيد التصنيع، وهي البضاعة التي تمر بمراحل في التصنيع ولم تنتهي بعد إلى شكلها النهائي، فتقوم هذه البضاعة في طور التصنيع تحت التصنيع بقيمتها كما هي بوضعها الراهن سوقيا لو الآن نريد أن نبيعها وهي النص منتهية لسه في الأول في الوسط قبل الأخير، كم سعرها بهذه الحالة؟ كم سعرها في السوق لو الآن أردنا أن نبيعها الآن؟ ثالثا مواد التعبئة أو التغليف تدخل في التقويم إذا كانت توجد في السلعة، يعني بعض البضائع السلع توضع في علب ثمينة، فالعلب هذه داخلة في الوعاء الزكوي، أي شيء مجوهرات ساعات دروع أشياء يعني هدايا الزواج الشبكات مدري إيش، المهم الأطياب بعض الأطياب الفاخرة علبها بكذا وكذا، يعني بعض العود مثلا العلبة نفسها قيمتها، فهذه داخلة في التقويم لو تحسب قيمة العلب أيضا. رابعا المواد الأولية، هذه ممكن لأصحاب المصانع والورش، يعني المواد الأولية هي المواد الخام التي تدخل في التصنيع وتتركب منها السلعة المصنعة مثل الحديد والخشب والقطن والصوف والسكر والسمن بالنسبة لبائعي الحلويات ونحو ذلك، فهذه تجب الزكاة فيها، يعني المواد الخام المصنعة تجب فيها الزكاة حتى ولو لم يبدأ تصنيعها بعد، أليست معدة لتصنيع يباع ومآلها إلى البيع؟ فتقوم على أساس القيمة السوقية وتزكى في عروض التجارة. قال المرداوي رحمه الله: فإذا اشترى صباغ ما يصبغ به ويبقى كزعفران وعصفر ونحوه، ترى العصفر غالي مثلا، فهو عرض تجارة يقومه عند حوله ما دام ظاهر موجود في المنتج النهائي موجود. فما هي الأشياء التي لا تدخل في وعاء الزكوي ولا تقوم؟ الأشياء التي تدخل في التصنيع ولا ترى ولا توجد في المنتج النهائي، مثال وقود مكاين المصنع الديزل، هذه ستدخل في المكاين وتتلاشى تحترق ولن تخرج في المنتج النهائي. بعض المواد الصمغية مثلاً التصاق أو ما تكون يعني ثابتة، تتحول، تتغير، تختفي، فلن نحسبها في الوعاء الزكوي. طبعا قبل ذلك كل أصول المصنع، الموجودات الثابتة، مباني للشركة، للمصنع، للمحلات، ما هي للبيع، مباني إما مباني إدارية أو مباني للصناعة، هذا المبنى المصنع نفسه مثلا، أو المكتب الإداري للشركة، قد تملك الشركة مباني للإدارة والموزعين، المسوقين، الباعة، الأقسام، علاقات العملاء، شؤون الموظفين، خلاص هذه ليست للبيع، لن تدخل في الوعاء الزكوي، لن تدخل الوعاء الزكوي في المصنع والشركة، لن تدخل. لو واحد عنده يبيع حلويات ويملك الفروع التي يبيع فيها، يبيع بنزين ويملك المحطات اللي يبيع فيها، البنزين هو الذي يباع. أما الآلات نفسها التي يعبأ بها ومنها ونفس بناء المحطة، ما في زكاة، ما هو معد للبيع. البنزين المعد للبيع فقط، أو الديزل، أو هذه المحروقات. شوف لاحظ الآن هذا الديزل والبنزين دخلناه في الوعاء الزكوي لأنه مبيع، مبيع هو السلعة التي سيأخذها الزبون، بينما في المصنع لما يحترق للتصنيع ما ندخله مثلا. كذلك لو واحد يملك كل الفروع، نفس مثلا مبنى الفرع يملكه، قد يبيع مثلا أطعمة لكنه يملك المكان، فالمكان هذا ليس داخلا في الوعاء الزكوي. آلات الإنتاج، الماكينات، خطوط الإنتاج، أجهزة التحكم، الرفوف، البضاعة، سيارات نقل البضائع وشاحنات المصنع والشركة، الخزائن، المكيفات، آلات الخياطة إذا كان يبيع ثياب، آلات مصانع الطوب، أبراج الإسمنت، محطات التحلية، التنقية، التكرير لأن الماء هو الذي يباع مثلا، آلات العصارات، موازين وزن البضاعة، آلات الحساب والكاشير، كلها ليست في الوعاء الزكوي لأنها ليست للبيع. وقد نص العلماء السابقون على أن آلات الصناع كالنجارين والبنائين والحدادين آلاتهم لا زكاة فيها. وبناء على ذلك ورش السيارات الرافعة وأجهزة الصبغ والدهانات والرش وآلات اللحام وإلى آخره لا زكاة فيها لأن غير معدل البيع. قال الكاساني رحمه الله في بدائع الصناع: وأما آلات الصناع وظروف أمتعة التجارة لا تكون مال التجارة لأنها لا تباع مع الأمتعة عادة. انتهى في كشاف القناع. ولا زكاة في آلات الصناع، انتهى. وتضخم هذه الآلات وزيادة حجمها وكثرة إنتاجها لا يغير من حكمها شيئا. أفرض واحد عنده مطبعة وكل شوي يتوسع ويضيف آلة جديدة، كل ما زاد عنده فلوس اشترى آلة جديدة، كل الآلات هذه ليس فيها زكاة لأنها ليست للبيع. لكن الورق الذي عنده المطبوع وغير المطبوع في زكاة، الأحبار، الألوان، الأشياء التي تظهر في المنتج فيها لأنها ستباع. طيب، ثالثا من الأشياء التي لا تزكى الموجودات المعنوية، اسم المحل، اسم الشهرة، العلامة التجارية، ما لم ينوي بيعه. لو واحد قال ترى أنا بمرور الزمن كونت اسم تجاري، من أول ما كان يسوى إلا قيمة السجل في وزارة التجارة، رسوم الاستخراج، أردت أن أبيعه واشتروه مني بقيمة استخراجه، الآن بعد ما صار مطبوعا في أدمغة الزبائن صار أو قيمة. نقول إذا أنت ما نويت البيع ما في زكاة، أما إذا نويت تبيع الشركة والمصنع سيدخل الاسم في الموضوع. ممكن يبيع الاسم فقط، ممكن يأجر الاسم. طيب، قلنا أن مواد التعبئة والتغليف التي لا تظهر في المنتج ليس فيها، وإذا تظهر فيها كذلك. قلنا رابعا المواد التي تستهلك في إعداد السلعة كالأصباغ، مواد التنظيف، الصمغ، الوقود. قال الكاساني رحمه الله: وإن كان شيئا لا يبقى أثره في المعمول فيه. لاحظ كلمة لا يبقى أثره، لأن هذا ضابط مهم، لا يبقى أثره في المعمول فيه، مثل الصابون والأشنان والكبريت، فلا يكون مال التجارة، لأن عينها تتلف. يعني كان في مصنوعات يستهلك فيها الكبريت ويذوب يتلاشى، قال: لأن عينها تتلف ولم ينتقل أثرها إلى الثوب المغسول حتى يكون له حصة من العوض. بدائع الصناعة، هذا يمكن مثلا أصحاب المغاسل التجارية، أصحاب المغاسل يستعملوا صابون، منظفات كثير، لكن ما فيها زكاة، لأنه لا يظهر أثرها فيما ينتج. وأصلا ما ينتج هو غسل ثوب يملكه الشخص وليس يملكونه، فهم يأخذون أجرة الغسل، فالزكاة في الأجرة يعني في النهاية. وهذه المواد أو هذه الآلات يعني التي لم ندخلها في الوعاء الزكوي غير قابلة للنماء، يعني هي هذه آلات تستهلك، بالعكس ما يقولون عنه إيش depreciation، اللي هي النقص الناتج عن الاستعمال، استهلاك الآلة، استهلاك المصنع، استهلاك، وهذا شيء ينقص. حتى المباني يحط عليها نسبة استهلاك. مما ذكره الحنفية أن تاجر الدواب إن اشترى لها مقاود أو براذع فإن كان يبيع هذه الأشياء معها ففيها الزكاة. يعني من زمان خلونا نتصور، ما كان في سيارات ولا طيارات، وسائل النقل الدواب، فإذا واحد يبغى مركب وين يروح؟ يروح إلى بائع الدواب، بائع الدواب عند الدواب للبيع، حمير، جمال مثلا، خيول، هذه عليها الزكاة في قيمتها. طيب، عنده بردعة وعنده سرج وعنده هودج، هذه فيها الزكاة؟ أيوة، لأنه سيبيعها مع الدابة. قال: وإن كانت لحفظ الدواب بها فلا زكاة فيها. إذا فقط ليحفظ الدابة ما يبيعها مع الدابة، لا، يحفظ الدابة فلا زكاة. قالوا: وكذلك العطار لو اشترى قوارير فما كان من القوارير لحفظ العطر عند التاجر فلا زكاة فيها. هذه الكبار لا زكاة فيها. وما كان يوضع فيها العطر للمشتري ففيه الزكاة، لأنه سيباع مع يباع معبأ العطر والزجاجة. قالوا: ومواد الوقود كالحطب ونحوه، ومواد التنظيف كالصابون ونحوه التي أعدها الصانع ليستهلكها في صناعته لا ليبيعها فلا زكاة فيها. والمواد التي لتغذية دواب التجارة، واحد عنده معرض دواب، يعني خيول بنز وفي حمير فولفو وفيه، طيب الحين هذا عنده علف، لازم العلف هذا فيه زكاة؟ لا يظهر في البيع الآن، يظهر دابة، ما فيها العلف هذا، تحول إلى أشياء ثانية أصلا ما هو، ولذلك لا زكاة فيها. طيب، البضاعة التي اشتراها التاجر ولم يقبضها بعد، إذا حال الحول تدخل في الوعاء الزكوي أم لا؟ ما رأيكم؟ هو الآن دفع قيمتها لكن ما استلمها، الثمن دفعه ولكن القبض ما حصل، فهل يوجد فيها زكاة أم لا؟ الحقيقة أن العلماء قد اختلفوا في ذلك. ذهب بعض العلماء إلى أنه لا تحسب قيمة هذه البضاعة ضمن الوعاء الزكوي لأنه لم يملكها ملكا تاما بعد، ولم تستقر في ملكه، ولم يستلمها، ولا يستطيع التصرف فيها ولا بيعها، ولا يكون الملك تاما إلا بعد القبض. وهذا رأي المالكية، ولكن الجمهور يقولون إنه يجب عليه أن يزكيها، لأن البضاعة تنتقل ملكيتها إلى المشتري بمجرد العقد لا بالاستلام، والقبض مقدور عليه، يعني مآله جاي يعني تحصيل حاصل، ولا حائل يحول بينه وبين البضاعة. احنا ما قلنا أن هذه بضاعة محجوزة ولا في منطقة حرب ولا السفينة تغرق، احنا قلنا اشتراها وهي في الطريق إليه، أو هو ذاهب ليقبضها، أو أنه قد أرسلت إليه. قالوا هذه في حكم الخلص، يعني هذه ملكها، اشترى يعني ملك، والقبض مقدور عليه ولا حائل يحول بينه وبين البضاعة، لأنه إذا أدخلنا حوائل خلاص صارت مسألة أخرى. إيش حكم البضاعة التي حجزتها عصابات في الطريق وقطاع طرق، وإيش حكم العصابة في منطقة البضاعة في منطقة حرب، وإيش حكم البضاعة التي في سفينة تغرق في البحر، وإيش معطلة وقراصنة وما قراصنة، خلاص إذا دخلت هذا صارت مسألة أخرى. أما إيش إيه المحجوزة يطلعها، يعني إذا ما هي بضاعة من الممنوعات فهذا كل بضاعة تجي على الجمارك، ما في يعني كلها تجي على، فمآلها أنه المعقب حيستلمها، المخلص حيطلعها. مو مطابق للمواصفات،
لا صلاحيتها انتهت،
ماشي
الجمارك اخذ البضاعه حرب.
خلاص انت تسال عن حكم البضاعه المحتجزه، محتجزه لان مخالفه المواصفات، محتجزه لان صلاحيتها انتهت، محتجزه لان من الممنوعات، خلاص هذه ليست مسالتنا. مسالتنا واحد اشترى بضاعه ودفع قيمتها وهي في الطريق اليه، الجمهور قالوا أن فيها الزكاة، لأن الشراء يعني التملك والحيازة في الطريق، ومسألة وقت تحصيل حاصل، والعقد أبرم انتهى. قال ابن حجر الهيتمي: وتجب على المشتري في المشترى قبل قبضه، يعني تجب الزكاة لتمكنه من قبضه بدفع الثمن، ومن ثم يعني ومن هنا لزمه الإخراج حالاً حيث لا مانع من القبض. تحفة المحتاج، إذا صار في مانع من القبض الجمارك حجزتها هذا شيء ثاني، هذه مسألة أخرى، وذكرنا حالات. سئل الشيخ العثيمين رحمه الله: رجل اشترى أرضاً معدة للتجارة بمبلغ من المال، علماً بأن هذا الرجل لم يستلم الأرض حتى الآن ولا صك الأرض، فهل عليها زكاة؟ فأجاب بقوله: نعم عليه الزكاة في هذه الأرض، يعني إذا حال الحول، ولو لم يستلم الصك، ما دام البيع قد ثبت ولزم فيزكيها زكاة عروض التجارة، فيقومها حين وجوب الزكاة بما تساوي، ويخرج ربع عشر قيمتها. طبعا الآن ما قلنا الصك مضروب، الصك مزور، عليها نزاع، داخل في أملاك واحد ثاني، تسلط عليها ظالم، نحن نتكلم عن وضع طبيعي، فنقل الملكية والصك مسألة وقت، خلاص أنت اشتريت، البيع صحيح، دخلت في ملكك، انتهينا فيها الزكاة. أما إذا كان القبض غير ممكن وهناك عائق يحول بين المشتري وبين قبض سلعته، أو يتعذر أو مانع قهري، فلا زكاة. وقد أشار إلى هذا ابن الرفعة من فقهاء الشافعية، أو عن بعض الشافعية، أن البائع إن كان محقا في الحبس بأن يكون المشتري لم يوفي الثمن، يعني العقد أبرم، نعم البائع حبسها، ليه؟ قال ما أعطاني باقي الثمن. فالآن ما نستطيع أن نقول إن هذه قد تمت ملكيتها للمشتري، لأن في أشياء بسببه هو أو بسبب البائع أو بسبب في مشكلة في مشكلة. قال ابن الرفعة: البائع إن كان محقا في الحبس بأن يكون المشتري لم يوفي الثمن وجبت الزكاة قولا واحدا، وإن كان مبطلا في الحبس فهو كالمغصوب. إذن هو عنده أن عدم الاستلام إذا كان بسبب من المشتري تجب عليه الزكاة، لأنه هو ما كمل الثمن، كمل الثمن يأخذ السلعة، فالمسألة بيده. أما إذا كان تسلطا من البائع أو ظلما من البائع أو من جهة خارجية خلاص لا زكاة. طيب، بقي عندنا السلع الكاسدة، ما هو الموقف منها؟ واحد عنده سلع في المستودعات صار لها الزمان ما مشت، خلصت مو ايش يسموه موضتها ولا لا، احيانا خلص يعني صارت قديمه ما عاد عليها اقبال. استكات هذه كلمه يستعملونها لمثل هذه الحالات، استكات بضائع كاسده. ايوه، هذه ما هو الحل فيها؟ المساله التي تليها: هل يجوز اخراج الزكاه من نفس البضاعه ولا لازم نقدا؟ مسألة أخرى أيضا في السلع التي لا يدرى كم تباع به من هذا النوع، يعني هي سلع في المستودعات يمكن يجي لها توفيق وتباع بسعر مرتفع، ويمكن تباع بتراب فلوس، يمكن يجرى عليها مزاد، كيف تقوم؟ وسنأتي إلى مسألة هل يجوز تأخير إخراج الزكاة لحين معرفة القيمة أو يجب أن يقدر قيمة ثم يخرج الزيادة إذا كان هناك زيادة. هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، يقول: هناك من يدعي العلم أو يقوم يعني كلام عن أمور إسلامية ويتطاول على الصحابة وعلى عائشة وعلى معاوية رضي الله عنها، وينفي وجود المسيح الدجال، ويخالف يعني يكذب أحاديث البخاري ومسلم. طبعا هذا الضال مضل، فلا يجوز السماع له، ويجب التنبيه حتى لا يغتر به من يغتر. وبعض الشباب ربما يعجبه منطق وحلاوة كلام بعض هؤلاء، فالعبرة لا هي بالشكل ولا هي بحلاوة المنطق، العبرة بما يقول، هل هو حق أم لا أو باطل. وقد يكون بعض الناس عنده حق وباطل، يعني يخلط يقول شيء صح يقول أشياء باطل. أيضا لا بد من التمييز. هل يجوز مساعدة نصراني يعمل معنا في إيجاد سكن؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ومن هذا مساعدته. طبعا هو الآن لن يدخل مكة ولن يعني لابد من الشروط الشرعية الأخرى. يعني يقول: ما حكم ما تفعله بعض الصيدليات من عمل بطاقات تعطى للزبون، تعطي نقاط عند كل عملية شراء إذا كانت النقاط معلومة ومقومة بمبلغ معلوم فلا بأس، لأنها في الحقيقة تخفيض من القيمة. يعني أنا لو قالوا كل ما تشتري بضاعة من عندنا بخمسمائة ريال نعطيك بطاقة بخمسين ريال، تشتري مشتريات بخمسين، بعدين المسألة آلت إلى أنني اشتريت منهم بأربعمائة وخمسين، يعني هي تخفيض في السعر بس. فإذا كان شيء معلوم، إذا كان شيئا معلوما يجوز. وهذه لاحظ ما هي فيها حظ ومسابقات وحسب السحب وما السحب، لا، تشتري بخمسمائة تأخذ بطاقة بخمسين، أسلوب ترويجي. اشتريت لأولادي قطعة أرض منذ مدة وتركناها لحين الحاجة، إذا ما ناويين البيع فليس عليكم زكاة، لأن أنت تقول اشتريت لأولادي، معناها أنك تبغاهم يسكنوا فيها يعمروها، أو إذا احتاجوا باعوها، إذا احتاجوا. فالآن هو لا ينوي أن يبيع، فإذا قال أنا نويت البيع يبدأ الحول، تركها للحاجة معناها ما هو ناوي بيع، بدليل أنه لو ما احتاج ما راح يبيع، فهو ما هو جازم بالبيع. وقد سبق أن قررنا بأنه إذا لم يكن هناك جزم بالبيع فليست من عروض التجارة. إذا باع ولم يجزم بالبيع من قبل ما في زكاة، من وقت ما جاءت النية يبدأ الحول، من وقت النية متى ما جزم يبدأ الحول ويزكي بعد سنة على حسب القيمة. فاتتني صلاة المغرب وحضرت العشاء مع الإمام بركعتين وأكملت الثالثة على أساس أنه قضيت المغرب وصليت العشاء بعدها في جماعة ثانية، الفعل صحيح. بقي عاد قضية ليش فاتت المغرب، هل هو مسافر، هل هو يعني مفرط، حتى يمكن واجب ثاني وهو التوبة. أنا رجل اختلفت مع زوجتي وفي حالة غضب قلت لوالدتها بنتك طالقة بالثلاث ولم يكن في نيتي الطلاق إنما كانت لحظة غضب. هذه مرجعها إلى الإفتاء، فأنت تذهب إلى إدارة الإفتاء لتكتب هذه القضية وتضبط ويعرف كلامك والنص ودرجة الغضب وماذا سمعت هي، وهل كانت في طهر أو حمل أو حيض أو يعني هذه فيها ملابسات، فلا بد أن تضبط القضية ثم يأتيك عليها الجواب. كيف تخرج الزكاة على المطاعم؟ الطاولات والديكورات وأواني الطبخ وآلات الحساب كلها ما فيها زكاة. الصحون إلا فيها زكاة، فيها تفصيل. إن كانت الصحون التي يقدم فيها الطعام في المطعم للأكل فليس فيها زكاة، وإن كانت صحون السفري ألمنيوم بلاستيك ففيها الزكاة، لأن هذه تباع وهذه لا تباع. طيب، الطعام نفسه المطبوخ فيه زكاة وغير المطبوخ فيه زكاة. الملح والتوابل والبهارات الذي يكون أثره موجودا في السلعة فيه الزكاة، وما يذوب ويذهب ما في زكاة. فالغاز الذي يطبخ به ما في زكاة، ما خلص نضج الطعام ماله، الغاز انتهى احترق تلاشى. طيب، شخص يملك شاحنة وينقل عليها بضائع، فهل يقوم الشاحنة؟ لا، لأن الشاحنة ليست هو الزكاة على الأجرة إذا حال عليها الحول. هو رجال يشحن ويأخذ أجرة شحن، وهذه الأجرة هي اللي بعد ذلك تكون فيها الزكاة. مصاريف التاجر من إيجار وراتب عامل إذا صرفها قبل الحول خلصنا، وإذا ما صرفها قبل الحول فيها. يعني الآن هو الآن لما الواحد يحول عليه الحول سيزكي المال الذي عنده، ما يقول ولسه في إيجار ما دفعناه وفي رواتب عمال ما دفعناها وفي مدري مستبع حق بضائع ما دفعناها. طيب، ما دفعتها ليش ما دفعت؟ ادفعها، ادفعها قبل الحول، كونك تستمتع بها تبقيها عندك وما تدفعها بعدين يقول ما في زكاة؟ لا، ستجب عليك الزكاة إذا حال الحول وهي عندك. سددتها لأصحابها قبل الحول خلاص ما في زكاة. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.